أخذنا من حديثنا فقرات، ومن تلك الفقرة آخر ما أخذنا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، البيع باليد هكذا يصافح الرجل مع الرجل، أما النساء ما في صفقة يد، بايعهن كلاما ما مست يده يد امرأة قط، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، أي بايعه راضيا بذلك محبا لذلك، ثمرة فؤاده صفقة يده، هنا قال من أعطاه صفقة يده ثمرة قلبه، وهنا في أيضا في بعض الألفاظ ثمرة فؤاده، يدل على أن البيع لا يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط، بل لا بد من الضرب باليد، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ولكن ذلك للرجال فقط على ما يأتي، ولا بد من التزام البيع بالقلب، ثمرة قلبه أنه يبايع بيده وما يكون ناويا الخلف، فهذا إذا نوى النكث فهو خائن ينكث على نفسه، التزم البيع بالقلب وترك الغش، يعني يكون تاركا الغش والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النية والنصيحة، هذا معنى ثمرة قلبه، أن يكون مبايعا بيده وناصحا بقلبه وملتزما ذلك أيضا ناويا ذلك وقاصدا له وعازما عليه على الوفاء بهذا البيعة، وليس مخادعا ولا خائنا، ولا يقول يعني نبايع لهم وما وبعدين ما نفي لهم، هذا كله لو علمه الله من الإنسان يكون ناكثا، يكون في ذلك ناكثا ناكثا يظهر ما لا يبطن عمل نفاقي، هذا معنى وثمرة فؤاده أو ثمرة قلبه. وتكون البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فيما استطعنا، كما قال: فيما استطعتن وأطقتن، يعني بايعها لهذا، أن السمع والطاعة في هذا الحد، نبايعك على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة فيما استطعنا، فليطعه إذا استطاع، وهذا مثله، أن يطيعه في حدود طاعة الله وفي حدود طاقته، فلو بايعه مشلول قال له صلي قائم، ما استطاع يصلي قائم، ما عجزنا، تقول الله ما استطعتم. فإن جاء آخر ينازعه، يعني إذا بايعوه، إن جاء آخر ينازعه، أي ينازع هذا المبايع، قال: فاضربوا عنق الآخر، وقال معناه: ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام، الثاني إذا قام يعتبر خارج على الإمام، ادفعوه حتى لا يخرج على الإمام يسبب فتنة، الإمام الذي له بيعه والإمام المسلم الذي استتب له الأمر، يأتي واحد ينازعه، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه، لأنه ظالم متعد في قتاله، انتهى كلام النووي. ويا سبحان الله، النحل إذا حصل سلطانان يقتلون واحد منها، أو سلطانتان، أما ذكر أو أنثى، يعني ما يريدون واحد يثور على واحد، ما يحبون ثورات، لو جاء مثلا سلطان معروف عندهم يلتمون عليه أينما نزل، فإذا قام آخر تمع عليه النحل وأكله، يعني دم يقتلونه. ولهذا ابن القيم يعتبر تلك مملكة، سميها مملكة النحل، يعني ملكة النحل وجنود النحل وبيت النحل وهكذا، مملكة عجيب، آية عجيبة في النحل، آية عجيبة. عندنا افتح دار السعادة ربما تجد بعض هذا فيه. قال: عبد رب الكعبة دنا من عبد الله بن عمرو بن العاص قال بن عبد الله فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال عبد الله بن عمرو فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله قال النووي قوله فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا إلى آخره المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته علي رضي الله عنه وكان قد سبقت بيعة علي فرأى هذا أن نفقت أن بيعة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي رضي الله عنه ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته قوله أطعه في الله وأصيه في معصية الله طاعة الله دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر على غير إجماع من غير إجماع ولا عهد قال القرطبي رحمه الله واستخلاف عبد الرحمن زيادة في الاستيثاق على أنه كذبه ولا اتهمه وما ذكره عبد الرحمن أن معاوية إغياء في الكلام على حسب ظنه وتأويله وإلا فمعاوية رضي الله عنه لم يعرف من حاله ولا من سيرته شيء مما قاله له وإنما هذا كما قال الطائفة من الأعراب أن ناسا من الصديقين يظلموننا فيسموا أخذ الصدقة ظلما حتى ما وقع لهم حسب ما وقع لهم وقول ابن عمر أطعه في طاعة الله إلى آخره قاله فإنما أمر بمعصية إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني هذا القائل حسب فهمه إلا معاوية ما كان كذلك هذه قال ومن تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر إليها إلى اجتهادها في صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها واستدارة وأحكمها صنعا فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرج ولا خلل وكل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بركار وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها كما قال تعالى وحربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا من الشجر مما يعرشون الآية فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثلاثة مواضع حدد لها في كتاب الله الله أمرها تتخذ بيوتها في ثلاثة أشياء إما في الجبال وإما في الشجر وإما في الأشياء التي يعرشها الناس وأشياء يعني السقائف وكان مثل ذلك ما يعرشون فهل رأيتها الآن تذهب على التراب وتبني لها بيت في التراب ما تذهب لأن ما أمرها الله بذلك وهي طايعة أمرها الله في هذه الحدود في هذه الأمور تذهب إليها وأيضا طايعة لله في أكلها وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون أي بيوتها العروش وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت في غير هذه الثلاثة البتة وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها ومما يعرش الناس وأقل بيوتهم بينهم قليل في البيوت حيث يعرشون وأيضا مأمورة أن تأكل من كل الثمرات ثم كلي من كل الثمرات فهي ترمي كل ثمرة وتخرج وما عندها غش أبدا يعني لو أكلت سمر خرجته سمر سدر أخرجته سدر لاحدة الغش هو من الخلط من الذين يجمعون العسل، أما النحل يخرج كل شيء على حدة، السكر تجده على جانب، البرتقال تجده على جانب، هي ترمي الشجر ويأتي برتقال، رأينا ما أتوا لنا بعلبة برتقال يعني عسل البرتقال، وهكذا أيضا جميع الثمرات، الزهر ذاك ترمي ذلك الزهر وتخرجه على حدة، ما عندها خلط. فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم أوت إلى بيوتها، لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم الأكل بعد ذلك، يعني ما تذهب تأكل وترك نفسها بغير بيت، أولا ما تأسس لها بيت النحل ثم بعد التأسيس تنتشر. ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها ذللا مذللة لا يستوعر عليها شيء، ترعى ثم تعود وتذهب النحلة مسافة، هذا الطائر الصغير يذهب مسافة ولا يغلط الطريق، يغلط تأكل تأكل ترجع طريقها إلى مأواها، لأن ربها سبحانه أمر باتخاذ البيوت ثم الأكل إلى آخره. قال ثم أكلت وسلكت سبل ربها مذللة، ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى العيسو اليعسوب، لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به، إن ذهب يعني بأمره بذهاب يعني ببقائه ويرجعن إليه إلا به، فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة، وله عليها تكليف وأمر ونهي، وهي رعية منقادة لأمره متبعة لرأيه، يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته، حتى إنها إذا أوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليه، يعني تدبير حتى على مستوى أنها يمشون براحتهم ما في زحام ما في فوضى، ما يريد منهم فوضى، يأدبهم في الفوضى ما يحصل فوضى، ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوز لا يجوزه إلا واحد واحد، ومن تدبر أحوالها وسياستها وهدايتها واجتماع شملها اجتماع شملها ما في وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتقوي وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب، ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها، فإن هذا أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام والإتقان. إذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبحاله وأعجزه عن القيام مصلحته، فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة. ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتآمران على جمع واحد، لا يتآمران، بل إذا اجتمع منهما جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين واتفقوا على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم ولا أذى، غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض، بل يصيرون يدا واحدة وجندا واحدا على الأمير الباغي الأمير الجديد، مملكة محكمة حتى عندهم نظافة، ما يقبلون قذرا. تأمل النحل أبدا، تجد بيت النحل نظيف لا يقبلون قذرا أي قذر كان نظيف، وهذا لو ماتت واحدة ما يتركونها فوقها لا يسحبونها وخرجوها خارج حتى يكون الميت ما عندهم مكان الموتى داخل، أرمونها خارج. المهم شيء عجيب، وهذا خلق الله. إلى هنا بارك الله فيكم.